أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اختار المصنف المسألة الوضع لخصوص المتلبس في الحال، وله على ذلك أدلة. من ذلك ما تقدم من دعوة التبادر، بمعنى أنه إذا قيل مثلا قائم فإنه يتبادر منه أنه إجراء بالحاض حال التلبس. الدليل الثاني صحة السلب عمن قضى عنه التلبس، فيقال مثلا إذا كان زيد قائما ثم قعد فإنه يصح أن يقال زيد ليس بقائم. وإلا أي لو لم يصح أن يسلب عنه قائم فعلا للزم أن يصدق عليه بالفعل حقيقة، مع أن المفروض أنه بالفعل مصدوق لعنوان ضده وهو قاعد، فيكون قائما وقاعدا في وقت واحد. فإما أن يقال إن هذين ضدان فمعناه أنه اجتمع الضدان وهو محال، وإما أن يقال إنهما ليسا ضدين بل متخالفان، والمتخالفان يجوز اجتماعهما في الشيء الواحد كالسواد والحلاوة يجتمعان في التمر، وعلى هذا التقدير يلزم الخلف لأن قائم وقاعد وكذلك المبدأان اللذان أخذا منهما وهما القيام والقعود. هذه بينها تضاد بما لها من المعنى الارتكازي. فإذا كان يلزم من الوضع للأعم وصدق قائم عليه بالفعل حقيقة بعد الانقضاء أحد هذين المحذورين اجتماع الضدين أو كون الضدين متخالفين، علم من ذلك أن القول بالوضع للأعم والصدق على الحقيقة في فرض الانقضاء هو باطل، فيتعين أن يكون الوضع لخصوص المتلبس في الحال. إذن هذا دليل ركب من دعوة صحة السلب وتتمت أنه لو لم يصح للزم أحد المحذورين وكلاهما باطل، ويمكن أن يفكك بينهما فيقتصر في أصل الدليل على دعوى صحة السلب فيقال إن زيدا الذي كان قائما ثم قعد ولم يعد قائما الآن يصح أن يسلب عنه قائم، ويقتصر على هذا المقدار، وصحة السلب علامة المجاز. ثم تكرر التتمة وجها مستقلا فيقال في تقريرها إنه وبغض النظر عن صحة السلب وعدمه مثل قائم وقاعد بما لهما من المعنى الارتكازي في الذهن متضادان، وعندما نقول بما لهما من المعنى الارتكازي نقصد أن لهذين الوصفين ولمبدأيهما معنى تعرفه النفس مرتكزا في أفقها، وإن لم تلتفت إليه فعلا على وجه التفصيل ولم يتحدد لها كون الموضوع له خصوص المتلبس في الحال أو الأعم منه. هذا المعنى المرتكز في النفس لكل منهما تجد النفس بالوجدان تضادهما بحسبه، فمن هنا ننطلق فنقول قائم وقاعد كما القيام والقعود بما لهما من معنى مرتكز في أفق النفس على إجماله، هما متضادان بالوجدان لا يجتمعان، لا يكون الشيء الواحد قياما وقعودا، ولا يكون الذات الواحدة قائمة وقاعدة، فهذان إذن من الضدين، والضدان لا يجتمعان في شيء واحد، وحينئذ فإما أن نقول بالوضع للأعم وإما أن نقول بالوضع لخصوص المتلبس في الحال، لكن الأول يلزم منه اجتماع الضدين فيبطل فيتعين الثاني. بيان الملازمة أنه لو قيل بالوضع للأعم للزم أن يكون زيد الذي كان قائما ثم قعد مصدوقا بالفعل لقائم على وجه الحقيقة، وهو كذلك مصدوق لقاعد على وجه الحقيقة، فيلزم أن يصدق فيه الضدان قد اجتمعا، فلا بد حينئذ أن تقول إنهما ليسا ضدين وإلا لما اجتمعا فيكونان متخالفين، وهذا خلف. إذن على القول بالأعم يجتمعان، فإذا اجتمعا كانا متخالفين، فإذا كانا متخالفين لزم خلف كونهما متضادين بما لهما من المعنى المرتكز في النفس، فيبطل القول بالأعم الذي لزم منه هذا الخلف، ويتعين القول بالوضع بخصوص المتلبس. صاحب بدائع الأفكار الميرزا الرشدي رحمه الله أورد على هذا الوجه بإيراد حاصله أنكم جعلتم التضاد بين معنيي قائم وقاعد هو المنطلق للقول بالوضع لخصوص المتلبس في الحال، والحال أنه هذا التضاد هو ناشئ ولازم للقول بالوضع لخصوص المتلبس، بداهة أنه لو كنا نقول إن الوضع للأعم لما كان بينهما تضاد، إذ على القول بالأعم يصدق على زيد الذي كان قائما ثم قعد، كلا الوصفين بلا حرج، فيقال هو قاعد وهو قائم، ولو أن الصدق قاعد عليه وحمله عليه بلحاظ التلبس الفعلي، وصدق قائم عليه بلحاظ التلبس السابق، لكن يصدقان صدقا حقيقيا ويجتمعان، فعلى الوضع للأعم يكونان من المتخالفين ويصدقان ويجتمعان، وإنما لا يجتمعان ويتضادان على القول بالوضع لخصوص المتلبس، فإنه حينئذ لا يمكن أن تجد ظرفا واحدا يصدقان فيه جميعا على زيد، لأن معناه حينئذ أنه قاعد بلحاظ التلبس الفعلي وقائم أيضا بلحاظ التلبس الفعلي، وهو لا يكون متلبسا بهذين المبدأين. إذن انطلقتم من التضاد لإثبات القول بالوضع لخصوص المتلبس، والحال أن التضاد هو موقوف أيضا على الوضع لخصوص المتلبس، إذ لو قلنا بالوضع للأعم لاجتمعا وكانا من المتخالفين لا من المتضادين. وبالجملة فهذا الدليل فيه مصادرة، والمقصود من المصادرة هو التمسك بمحل النزاع، وما هو أول الكلام، لأنكم تقولون هما متضادان، إذن الموضوع له خصوص المتلبس في الحال، لكن كونهما متضادين هو أول الكلام، وإنما يتضادان لو ثبت الوضع للمتلبس في الحال، إذ لو كان الوضع للأعم لما تضادا ولا اجتمعا في الصدق. ويمكن أن يصور بنحو الدور، تقول استدللتم من التضاد للوضع لخصوص المتلبس، وبمقتضاه يقف إثبات الوضع للتلبس أو للمتلبس بالفعل في الحال على التضاد، والحال أن التضاد فرع القول بالوضع للمتلبس بالفعل، إذ لو قيل بالوضع للأعام لما تضاد، فيقف التضاد على القول بالوضع للمتلبس بالفعل فيدور. هذا الإشكال منه رحمه الله، يقول اتضح الجواب عليه وعدم وروده من خلال تقرير الدليل، سواء بوجهه الأول المركب من دعوى صحة السلب وتتمته بأنه لولا صحة السلب للزم اجتماع الوصفين، فإما أنه من اجتماع الضدين أو إنهما من المتخالفين وكلاهما باطل، سواء هذا أو ما قررناه أخيرا على حدى، فإننا في الحالين لم ننطلق لإثبات الوضع لخصوص المتلبس في الحال من دعوى التضاد الذي يقف كما زعمت على القول بالوضع للمتلبس في الحال حتى يدور أو يكون التمسك به هذا التضاد أول الكلام، ولابد أن يثبت أولا أنه موضوع المتلبس بالحال حتى ينشأ التضاد فيكون مصادرة، وإنما تمسكنا بالتضاد الوجداني الارتكازي بأن يلاحظ ما لمعنيي قائم وقاعد، المرتكزان في أفق النفس على الإجمال وبغض النظر عن كون هذا المعنى خصوص المتلبس في الحال أو كونه الأعم، مع الجهل بهذه الجهة وعدم وضوحها، هذا المعنى المرتكز بما هو فيه تضاد معنيا قائم وقاعد متضادان بهذا اللحاظ، فلم يكن التضاد متوقفا على إثبات الوضع لخصوص المتلبس حتى يقال بالدور أو المصادرة، بل هو أمر وجداني ملحوظ بين المعنيين الارتكازيين على إجمالهما وعدم وضوح الوضع فيهما لخصوص المتلبس أو للأعم. وإذا شئت أن يتضح لك أكثر فارجع إلى ما ذكر في علامات الحقيقة، هناك قلنا إن التبادر علامة الحقيقة، إذا أطلق اللفظ فتبادر منه بلا معونة خارجية معنى معين كان ذلك علامة الحقيقة. فأورد إشكال حاصله أن التبادر فرع العلم بالوضع، وذلك لأن الجاهل باللغة لا يتبادر له شيء. الآن إذا كنت لا تعرف لغة قوم فمهما جيء بلفظ من ألفاظها وأطلق أمامك فلا يتبادر منه إلى ذهنك شيء، لكي يتبادر من اللفظ إلى الذهن معنى لابد من العلم بالمعنى. فالتبادر موقوف على العلم بالوضع، فلو جعل التبادر علامة على الحقيقة لكان إثبات الحقيقة والعلم بالوضع متوقفا على التبادر فيدور. هناك أجاب المصنف عن هذا بأن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، أي أن ما يقف على التبادر من علم غير الموقوف عليه التبادر، فالذي يقف على التبادر هو العلم التفصيلي بأن المعنى هو كذا وكذا تحديدا، وأما الذي يقف عليه التبادر فهو العلم الإجمالي المفسر بالارتكاز. كونك من أبناء اللغة تعرفها تتفاهم مع سائر أبنائها بألفاظها يوجب أن يكون لك معرفة بمعاني هذه الألفاظ، وإلا ما كنت من أبنائها ولا كنت تتفاهم بها. لكن معنى كونك ذا معرفة بألفاظ هذه اللغة ليس أن تكون الخليل بن أحمد ونحوه من علماء اللغة، معناه أن في أفق نفسك معاني مرتكزة لهذه الألفاظ تستعمل ألفاظها على أساس هذه الارتكازات. طبعا في موارد معينة قد يكون لك معرفة تفصيلية، هذا اللفظ معناه كذا، هذا اللفظ معناه كذا، لكن على مستوى أفق النفس تكون هذه معاني مرتكزة مبهمة من جهة حدود المعنى وخصوصياته، كما في محل كلامنا مبهمة من جهة كون المعنى خصوص المتلبس في الحال أو الأعم منه ومن المنقضي عنه. لكن كيفما كان مثل القائم هيئة المشتق للذات المتلبسة، هذا المقدار مرتكز في الذهن. من جهة هذا المعنى المرتكز إذا أطلق اللفظ يتبادر إلى ذهنك معنى، فالتبادر يقف على هذا المعنى المرتكز. والذي يقف عليه التبادر ذاك المعنى التفصيلي، العلم التفصيلي. بعبارة أخرى، لسنا نريد أن نقول إن الذي في أفق النفس معنى مبهم لا تدركه النفس ليساوي المعلوم بالإجمال فيما نصطلح فيه بالأصول بالمعلوم بالإجمال، يعلم منه جهة وتبهم جهة. أعرف أن هذا إنسان، لكن هل هو زيد أو عمرو؟ لا أدري. ليس هكذا. المركوز في النفس كونك من أبناء اللغة معاني ألفاظها على واقعها، المركوز في نفسك لهيئة المشتق من معنى هو الوضع مثلا، هو معنى مثلا معنى خصوص المتلبس في الحال. لكن النفس تغفل عن هذا ولا تلتفت إليه، حتى في موارد الاستعمال تستعمل على رسلها من دون توجه إلى المعنى، وإن كان لابد عندما تستعمل أن تتصور المعنى، لكن لأنك من أبناء اللغة لا تحتاج إلى أن تستحضر المعنى ولفظه وتستعمل كما عندما تتلفظ بألفاظ لغة أخرى لست من أبنائها الأصليين. لا تستطيع أن تتكلم إلا كلمة كلمة، لأنك تتصور وتلفظ، تتصور وتلفظ. في لغتك لا يكون هكذا، في لغتك تختصر المسافة، لا يجي المعنى في ذهنك مباشرة من الارتكاز إلى اللفظ وهو تصور، لكن بهذه السرعة، بهذا الانتقال السريع من أفق النفس تتلفظ، تحكي ما في أفق نفسك لللفظ من معنى، فيكون هناك غفلة عن المعنى وحدوده، وإلا هو بنفسه بواقعيته وتفصيليته المركوز في الذهن. ولذا عندما يطلق اللفظ فتتوجه إلى اللفظ وإلى ما له من معنى توجها دقيا تفصيليا يتضح لك ما هو، فيكون التبادر علامة على المعنى، هو نفسه يخرج إلى الظهور وإلى الوضوح بسبب الالتفات. هكذا المقصود، فيختلفان بهذا اللحاظ. شبيه هذا المعنى نقول هنا في دفع إشكال الرشدي رحمه الله، وهو أننا لم ننطلق في دعوة التضاد من الفراغ عن الوضع لخصوص المتلبس في الحال حتى يكون تضادا متوقفا على هذا المعنى، فيلزم إذا أريد من التضاد إثبات الوضع لخصوص المتلبس الدور وتوقف الوضع لخصوص المتلبس على التضاد أو المصادرة بأن تدعي أو تتمسك بالتضاد لإثبات الوضع لخصوص المتلبس، والحال أن التضاد إنما يثبت بعد ثبوت الوضع لخصوص المتلبس وهو لم يثبت الآن، فيكون مصادرة وتمسك بمحل النزاع وما هو أول الكلام. ليس هكذا، ولكن تمسكنا بالتضاد الوجداني الذي بين ما لهذين المعنيين الارتكازيين، بينما لهذين اللفظين من معنيين ارتكازيين، هذا تضاد وجداني لا يقف على شيء، فليس التمسك به مصادرة ولا هو دور، فهذا الإشكال إذن يكون غير وارد. هذا وهنا إشكال آخر على هذا الدليل، بل وعلى تقرير جعله أيضا تتمة وحاصله أن التضاد الذي تمسكتم به إنما يصلح أن يكون دليلا على الوضع، وأن الموضوع له والمعنى هو خصوص المتلبس في الحال إذا كان تضادا بين المعنيين من حيثهما. إذا كان هكذا حينئذ تقول هذان معنيان متضادان، وإذا كانا متضادين لزم في زيد الذي كان قائما ثم قعد، إما أن تقول بالوضع لخصوص المتلبس وهو المطلوب، أو تقول بالوضع للأعام فيلزمكم خلف التضاد وكونهما متخالفين، إذ على الأعام يجتمعان فيقال لهذا الآن هو قائم وهو قاعد. هذا لو كان التضاد بين المعنيين المرتكزين من حيثهما، لكننا نقول من الجائز أن يكون التضاد ليس ناشئا من ذات المعنيين، والتنافي ليس كامنا فيهما، وإنما نشأ التضاد بين قائم وقاعد من جهة أنه عندما يطلق قائم أو قاعد على الذات فإنه وإن كان الموضوع له هو الأعام في الواقع، إلا أنه ينصرف إلى إرادة خصوص المتلبس في الحال في زمان الحال، فقائم ذات لها مبدأ القيام وهو إجراء عليها بلحاظ حال تلبسها. وطبعا هذا قلنا له سابقا ثلاث صور، لكن من حيث الانصراف هو إجراء عليها بلحاظ حال تلبسها في صورة الحالية في زمان الحال، وأن المعنى أنه يجرى عليه ضارب الآن مع كوني متلبسا الآن. في قائم هكذا تقول، في قاعد هكذا، فمن جهة الانصراف إلى التلبس الفعلي فيهما يقع التضاد، إذ لا يكون زيد متلبسا فعلا بالقيام ومتلبسا فعلا بالقعود، هذا لا يمكن، لا يجتمعان. فإذا انصرف اللفظان إلى هذا وقع التضاد، والتضاد الانصرافي لا ينافي كون الموضوع له هو الأعم. أنت جعلت التضاد علامة على الوضع لخصوص متلبس في الحال، نقول لك هذا يتم لو كان التضاد من حيث ذات المعنيين، أما إذا كان من جهة انصرافية فهو لا ينافي كون اللفظ في نفسه موضوع للأعم، قائم موضوع للأعم، قاعد موضوع للأعم، ويجوز أن يجتمع. ولا تضاد في ذاتيهما، ولكن لا ريب أنهما متضادان في حالة الفعلية. ونحن إذا قلنا لا تضاد باعتبار صدقهما لا على حالة الفعلية في كليهما، واحد بلحاظ حال التلبس الفعلية وآخر بلحاظ التلبس السابق، هكذا يجتمعان، لكن لما كان الإطلاق فيهما ينصرف إلى حال التلبس الفعلية كان ما يتبادر من معنيهما الانصرافيين متضادين. مثل هذا التضاد لا ينفعك في الاستدلال، إذ ليس هو علامة على كون المعنى خصوص المتلبس في الحال، لأنه يجوز أن يتضاد انصرافا مع كون المعنى في ذاته مما يقبل الاجتماع ولا يتضاد، وليس ذلك إلا لأنه الأعم فيجتمع فيه ما واحد بالإلحاظ الفعلية وآخر بالإلحاظ ما كان. إذا قلت هكذا طبعا هذا الإشكال عندما تدعي أن التضاد ناشئ من الانصراف فلا بد أن تكمل دعواك بالقول إن لفظ المشتق يكثر استعماله في الخارج كثرة غالبة في خصوص المتلبس بالفعل، ولأجل هذه الكثرة وهذا التكرر في الاستعمال ينشأ بين اللفظ وبين خصوص هذه الحصة من المعنى وهي المتلبس في الحال علاقة، بحيث يصبح وجود هذه العلاقة وأنس الذهن بالمعنى من اللفظ سببا لتبادره وانصراف الذهن إليه عند إطلاق اللفظ في مقابل الحصة الأخرى، بحيث يحتاج لو أريد التعبير عن المعنى العام المطلق الشامل للحصتين إلى نصب قرينة إلى ما يمنع الانصراف إلى الحصة الخاصة. فإذا كان هناك مثل هذه الكثرة ومثل هذه العلاقة حصل الانصراف، وجاز أن يدعى أن التضاد ناشئ من هذا الانصراف وليس من جهة ذاتية، وإذا كان ناشئا من الانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال لم يكن علامة ودليلا على الوضع للمتلبس لجواز أن يكون المعنى في ذاته أعم ويجتمعان بالإلحاظ وإن تنافيا بالإلحاظ ما ينصرف إليه اللفظ من التلبس الفعل. من هنا يتضح الإشكال عليه، يتضح الجواب على هذا الإشكال، وهو أنه لا يصح فرض التضاد ناشئا بين المعنيين من الانصراف، لأنه مبني على هذه المقدمة التي تقول إن الاستعمال في خصوص المتلبس في الحال غلب كثرة بحيث نشأت بين اللفظ وبين هذه الحصة الخاصة من المعنى علاقة أوجبت انصراف اللفظ إليه. فلما قيل قائم وقاعد وانصرف جميعا إلى المتلبس في الحال بالفعل وقع التضاد من جهة هذا الانصراف، لكننا نقول إن الاستعمال في موارد من قضى عنه التلبس أيضا هو كثير، إن لم نقل إنه أكثر من الاستعمال في المتلبس في الحال، فعلى الأقل هو كثير جدا بحيث لا يكون أكثرية وغلبة واضحة كافية في الطرف الآخر توجب الانصراف. يعني مثلا لا يكفي أن تقول إن الاستعمال في المتلبس بالفعل بنسبة 54 أو 55% أو 51 مطلق الزيادة والأكثرية، هذا في العرف يكافئ 49 أو 48 أو 45 في الطرف الآخر. إذا أردت أن تدعي نشوء هذه العلاقة التي يتحقق بسببها الانصراف، لابد أن يكون غلبة مثل 70-75% من الاستعمالات في هذه الحصة، وهذا نمنعه. نقول إن لم ندعي أن الاستعمال في المنقضي عنه هو الغالب والأكثر فلا أقل، قد لا يكون مراد مصنف والغالب بالمعنى الموجب للانصراف إلى ذاك، لكنه أكثر 60-57-55% مثلا، إن لم يكن هكذا فلا أقل من أنه مساوٍ أو متقاربان 49-51 مثلا، بحيث لا يكون هناك ما يوجب علاقة خاصة بين اللفظ ومعنى المتلبس بالفعل وانصراف اللفظي إليه. إذا كان هكذا تعين القول بكون منشأ التضاد الذي نلحظه بالوجدان بين المعنيين جهة ذاتية في ذات المعنيين لا جهة انصرافية، فالمعنيان في ذاتهما بحسب المرتكز منهما متضادان، وإذا كان هكذا فيتعين القول بالوضع الخصوص المتلبس إذ مع تضادهما في ذاتهما. لو قلنا بالوضع للأعم لصدقا جميعا على الحقيقة واجتمع الضدان وانقلبا متخالفين، أو تقول إذن هما من الأول متخالفان وكلاهما محال أن ينقلبا، أو تقول من الأول متخالف كلاهما خلف الواقع. الانقلاب محال في نفسه، وكونهما من الأول متخالفين خلف الحقيقة والواقع، لأننا نعرف أنهما ضدان. قال وصحة السلب مطلقا، هذا معطوف على قوله تبادر، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ، ويدل عليه صحة السلب مطلقا عمن قضى عنه التلبس. مقصود من مطلقا أشرنا إليه في المرة السابقة أثناء الشرح، وهو الإشارة إلى هذه المشتقات باختلاف أنحاء مبادئها، مما يؤخذ ويلحظ بنحو الفعلية أو الحرفة أو الملكة أو غير ذلك. كل ما هناك على ما ذكرنا سابقا أن الكلام في الصدق وعدمه في السلب وعدمه في من قضى عنه والمنقضي عنه في كل نحو من أنحاء هذه المبادئ بحسبه. فالمنقضي عنه المبدأ الشأني بزوال الشأنية، والمنقضي عنه المبدأ الحرفي بزوال الحرفة وتغييرها. في كل هذه الموارد في المنقضي عنه يصح السلب كالمتلبس به في الاستقبال، هذا مسلم أنه يصح السلب عنه وأنه مجاز فيه، وهذا الذي نقوله في المنقضي عنه هو كذلك مثل الذي يتلبس في الاستقبال. وذلك هذا تتمة الدليل لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم، وكذلك أنت أئت بمشتقات أخرى فيها أنحاء مبادئ أخرى مثل مجتهد وطبيب ونجار وبقال وما يرادفها من سائر اللغات، يقول هذا ليشير إلى أن التضاد هو من جهة خصوصية المعنيين وليس شيئا مختصا بلغة دون أخرى. واضح؟ هذان المعنيان في أي لغة كانا هما متضادان بما لهما في أفق النفس من معنى مرتكز عند أي شخص وأي لغة تبع. واضح؟ ولذلك هو مثلا كونه ربما يعرف لغتين أو ثلاث لغات رحمه الله لأنه ابن الحوزة وابن النجف ويعرف العربية وهو أيضا من هرات المعدودة اليوم في أفغانستان وكانت قديما من خراسان. خراسان قديما ما كانت هذا المقدار الذي هو موجود الآن في إيران، لعل هذا بعضه، وكانت تضم مناطق أخرى موجودة اليوم في أفغانستان. فأيضا بحكم كونه كيفما كان متصلا بإيران يعرف الفارسية، ليس بالضرورة أن يكون مسلطا على كل واحدة من هذه اللغات تسلطا تاما، ولكنه يعرف الجملة ويعرف بعضها معرفة تامة كأبنائها. على كل يعرف أن مثل قائم وقاعد بحسب أكثر من لغة مما يعرف لهما في ذاتهما هذا التضاد، وليس التضاد خصوصية بلغة تقول في هذه اللغة أخذ في المعنى كذا أو كذا فحصل التضاد، وليس هكذا في ذات المعنى كما تريد من حيثه مثلا. يقول لا، هذا في ذات المعنى بغض النظر عن اللغة. يقول مثل هذين أو هذه لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ وإن كان متلبسا بها قبل الجر والانتساب. إذا الآن ما ليس بقائم ولو أنه كان قبل قليل أو قبل وقت وزال عنه لا يصدق. هو يعبر هنا لا يصدق، يعني المقصود يصح سلبه، يصح أن يقال ليس بعالم ليس بقائم وهكذا. الآن عطف عليه وقال لا يصدق ويصح سلبه عنه حتى يذكر ما هو العلامة صحة السلب. كيف وما يضادها، يعني وكيف لا يكون كما أقول لا يصدق ويصح سلبه، كيف لا يكون هذا ويكون عكسه، يعني أي لا يصح سلبه ويصدق، والحال أن ما يضادها يضاد قائم مثل قاعد بحسب ما ارتكز، مضاد بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه. الآن هذا كان قائما ثم قعد، هو قاعد فهذا يصدق عليه أنه قاعد، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسي بالقعود يعني بعد انقضاء تلبسي بالقيام، ها يصدق عليه مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى. فإذا قلت لا يصح سلب القائم الآن معناه أنه قائم وقاعد على الحقيقة واجتمع الضدان أو كانا متخالفين كلاهما باطل. هذه التتمة قد يكرر هذا وجها على حدة ويقال بغض النظر عن دعوة صحة السلب لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة مثل قائم وقاعد المأخوذة من المبادئ المتضادة المتقابلة كالقيام والقعود، لكن تضادا على ما ارتكز لها من المعاني. فلو كان المشتق حقيقة في الأعام لازم أن يقال الآن قاعد وقائم بعدما انقضى القيام وقعد، ويلزم أن لا يكونا متضادين، أن يكونا متخالفين. لما كان بينهما مضادة بل مخالفة لتصادقهما في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر، كان قائما وقعد، وهذا خلف. أن يكونا متخالفين خلف. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين الرشدي من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. عدم اشتراط يعني الوضع للأعام، عدم اشتراط التلبس في الحال في المعنى، هذا إيراده. التضاد مخصوص وناشئ من القول بالوضع المتلبس بالفعل، فهو يقف عليه. فإذا أردت أن تجعل التضاد دليلا على التلبس بالفعل دار أو كان من التمسك بما هو محل النزاع، لأن هو يقف عليه ولم نثبت بعده الوضع المتلبس حتى يثبت التضاد، فالتمسك به أول الكلام، يمكن أن تصوره بالنحوين. واضح؟ يقول هذا لا يرد لما عرفت من ارتكاز المضاد والتضاد بين المعاني قائم وقاعد كما في مبادئها قيام وقعود. لم أتمسك بتضاد متوقف ومتفرع عن الوضع للمتلبس بالفعل حتى يكون مصادرة أو دورا، وإنما تمسك بتضاد وجداني أدركه بلحاظ ما لهما من معنى مرتكز. حتى لا تقول كيف تدركه وأنت بعد لا تعرف معنى قائم وقاعد وأنه خصوص المتلبس أو العام، إذا لم تدرك معنيهما بعد فكيف تفهم التضاد بينهما؟ يقول أدركه بالوجدان بلحاظ معنيهما الارتكازيين، فإني أفترض أني ابن اللغة، وابن اللغة في ذاته ارتكاز لمعاني مفرداتها. والحمد لله رب العالمين.